أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
العلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإفتائي المباشر مع أهل العلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا عند الساعة الرابعة عصرا خلال شهر رمضان المبارك، والذي نستضيف فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المرشد الديني بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي إخواننا المشاهدين.
وأنتم مشاهدينا الكرام، نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، ونسعد أيضا بطرحها على صفحة البرنامج في الفيسبوك وعبر حساب البرنامج في تويتر. فحياكم الله. حياكم الله شيخ.
حياكم الله شيخ.
شيخ الفاضل، نبدأ هذه الحلقة بهذا الموضوع. البعض يشتكي يقول لماذا النفس تكون خلال شهر رمضان المبارك مقبلة على الطاعة على العبادات، وما أن ينقضي هذا الشهر حتى يذهب هذا الإقبال. يسأل البعض يعني يريد يعني من صدق نية يريد أن تكون السنة كلها عنده رمضانات. فتفضل بارك الله.
لا بأس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته خص هذا الشهر بمزيد من الفضل ومزيد من إكرام عباده سبحانه وتعالى بمزيد الحسنات بأعمالهم التي يعملونها في سائر العام، ثم خص هذا الشهر بأعمال منها ما يكون فرض وهو الصوم، منها ما يكون مشروعا مستحبا مثل صلاة التراويح. فيشرع للمسلم أن يقبل عليه سبحانه وتعالى، فإقباله على الله في هذا الشهر ليس بمستنكر، بل المستنكر هو عدم الإقبال. ثم كون النفس يحصل لها بعض الضعف وأيضا شيء من التواني عن بعض العمل، هذا يقع، لكن المسلم عليه يحاسب نفسه، عليه يجتهد في الاستمرار في عمل الخير والبر، ويحذر من الشيطان حتى لا يقنطه ولا يؤيسه ويقول أنت كنت تعمل ثم كنت تجتهد ثم بعد ذلك حصل عندك ضعف. لا، هذا يدعوه إلى الجد والاجتهاد، وهذا الإحساس إحساس إيماني، حينما يحس من نفسه شيء من الضعف هذا دليل على صدق الإيمان والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل شرع الصوم لحكمة وغاية عظيمة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو موسم للتزود من الطاعات ولتحقيق التقوى لله عز وجل، ثم يكون ميزانا لعمله في سائر العام. فشهر رمضان ميزان للعمل في العام كله، كما أن صلاة الجمعة ميزان للعمل في كل أسبوع، وكما أن صلاة الفجر ميزان لعمل العبد في يومه. فهذه موازين ثلاثة إذا حققها العبد فإنه على خير عظيم. إذا صام رمضان وأدى فيه ما شرع الله سبحانه وتعالى ما تيسر من أعمال البر والخير، وحافظ على صلاة الجمعة وخاصة مبادرا إليها بالتبتير، وحافظ على صلاة الفجر، هذه الثلاثة الموازين تزن للعبد عمله في عامه كله. وإذا حصل عنده خفة أو تقصير يأتي هذا الميزان ويبين نقصه فيعود في، سواء كان في عامه برمضان أو كان في أسبوعه بالجمعة أو كان في يومه بصلاة الفجر ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، كما رواه مسلم من حديث جندب رضي الله عنه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء رمضان، إذا فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وجاء في بعض الروايات عند البخاري: فتحت أبواب الرحمة وفتحت وغلقت أبواب النار. والصواب في الرواية والأقرب هو فتحت أبواب الجنة، وأن ما جاء من ذكر أبواب الرحمة إما أنه مروي بالمعنى، ولأن دلالة الرحمة على فتح أبواب الجنة أمر ظاهر من جهة أن الله سبحانه وتعالى يجود على عباده، ولهذا في يعني في هذا الشهر. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فالعبد يجتهد في أعمال البر والخير، ثم بعد رمضان يجتهد في الاستمرار، وإذا حصل عنده تقصير فإنه عليه أن يعالج هذا التقصير بمحاسبة نفسه، بالمحاسبة. المحاسبة هي أعظم أسباب العود إلى الله إليه سبحانه وتعالى واستمرار على فعل الطاعة. وفضائل رمضان كثيرة ولله الحمد معلومة. نعم
نعم، أحسن الله عليكم. لدي أسئلة على حساب البرنامج في تويتر شيخ عبد المحسن. سائلة تقول: لم يتضح لي الاسم، تقول: والدي كان صاحب دين منذ سنوات، والآن يتدهور فيسب الصحابة ويكذب النبي والقرآن ويحرف الآيات ويقول لا يوجد دين، فكيف تعامل معه؟
صلى الله عليه. يعني إن صح هي أخت سائلة؟
نعم سائلة. نعم يبدو لي أنها سائلة.
المقصود إن صح السائلة يعني كلام السائلة والسائلة عن والدها أو والدها فهذا لا شك أنه منكر عظيم، منكر كبير. وإذا كان كما ذكرت يقول مثل هذا الكلام وليس هنالك دين والعياذ بالله ويسب الصحابة، هذه مصيبة. وأخشى والعياذ بالله أن يكون هذا من تأثير بعض القنوات المغرضة المفسدة التي تسعى إلى تشويه الدين بتشويه الصحابة. وهذا هو الواقع من كثير من أعداء الدين الذين اتخذوا حب آل البيت مطية لإبطال الدين وإفساد الدين، وإلا هم أعداء أهل البيت وأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا بين في كلامهم الرافضة، وهذا واضح. ولما ذكر في السؤال أنه يسب الصحابة، هذا يبين أيضا أن هذا فيه نفس الرافضي والعياذ بالله. وهذا صحيح، يعني المعنى هذا صحيح، من سب الصحابة ومن قدح في الصحابة فالمعنى أن الدين باطل. وهذا يتكلم بلسان أعداء الدين من غلاة الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم، والمعنى أنه لا دين. وإذا كان الإنسان على هذا المعتقد فالمعنى أن حملة الدين وحملة الرسالة إذا كانوا على هذا الوصف فالدين باطل والدين لا يصح والعياذ بالله. فأقول على السائل أن يجتهد في الرفق بهذا الوالد، ويجتهد في التقرب إليه، ولعله خدع، ولعله غرر به، ولعله انخدع ببعض وسائل الإعلام أو غيرها، فالله أعلم. فالقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، القلب كما عند أحمد أشد غليانا من القدر إذا استجمعت يعني بالغليان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم يقول: اللهم صرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك، في حديث أم سلمة وفي حديث أنس وحديث صحيح: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. على السائل أن يجتهد في نصح أبيه والتقرب إليه وباللطف وبالكلام الطيب، وينظر سبب دخول هذا الفساد عليه وسبب هذه الشبهة الباطلة والعياذ بالله، يلتمس ويجتهد مع الرفق واللين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أسأل الله في هذه الساعة أن يهدينا وكل ضال من المسلمين، وأن يهدي هذا الأب وهذا الوالد للسائل والسائل، نسأل أن يهديه وأن يرده إلى الصراط المستقيم.
اللهم آمين. أحسن الله عليكم شيخ المحسن. نستأذنكم في استقبال أول اتصالات هذه الحلقة. الأخت شهد، السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ.
نعم
تفضل الشيخ. نعم
نعم شيخ اسمعك.
لو سمحت يا شيخ، أختي لها بلغم في رمضان فما تستطيع أنها تخرجه، فتضطر أنها تبلعه، هل يفسد صيامها؟
طيب
السؤال الثاني الله يجزاك الخير. أختي تبغى تحضر سورة البقرة مع سورة ياسين، فتقرب من الله عز وجل، لكنها تريد بها قضاء حاجتها.
طيب.
يجوز؟ السؤال الثالث الله يجزاك الجنة.
سورة البقرة وسورة ياسين.
كيف؟
تقولين سورة البقرة وسورة ياسين؟
أيوة سورة البقرة. طيب. وسورة ياسين.
طيب.
السؤال الثالث، أنا جيت أوضي للصلاة فأستنشق الماء فدخل في حلقي، ما قدرت إني أخرجه، فحسيت إن في حلقي نزل، هل يفسد صيامي؟
طيب.
الله يجزاك الجنة إن شاء الله.
وإياك تسمعي الإجابة إن شاء الله. نعم. الأخ مسعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم رمضان.
الله يبارك فيك.
صلاة القبول إن شاء الله. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، القنوت في شهر رمضان يا شيخ، هل يكون بداية رمضان، وما حكم الإطالة في القنوت؟ في بعض الأمة يطلون في قنوت، دعاء القنوت.
تقول
الورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل في دعاء القنوت. نعم.
أخي مسعود تقول القنوت ماذا في أول رمضان؟
من أول رمضان، هل ورد صلى الله عليه وسلم من أول رمضان أنه كان يقنط في الوتر في رمضان من أول أيام رمضان؟
من أول ليلة تقصد؟
من أول ليلة. نعم.
طيب.
والإطالة في القنوت بعد الأمة يطلون في الدعاء، هل ثابت على صلى الله عليه وسلم الإطالة؟
طيب.
السؤال الثاني، هل ورد أنه صلى شفع الوتر بتسليمة واحدة؟ صلاة الوتر بتسليمة واحدة.
طيب.
وبارك الله فيكم.
وفيك أخي مسعود، تسمع الإجابة إن شاء الله. معنا من إسبانيا الأخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياك الله أخي محمد.
جزاك الله الله خير. أريد أن أسأل.
تفضل.
عندي أبي وعندي إخواتي قسم لنا الورثة.
نعم.
كل واحد منا أعطاه حقه في الميراث.
نعم.
وكتب لي دارين، جوج ديور.
وكتب ماذا؟
جوج ديور دارين أعطاها لي.
أعطاك يعني زيادة.
إيه، ولكن الآب الإخوان يضربونه ويشتمونه وصفته وصفته للسبيطار كرتوا عليه، وأنا الذي قبلت أبي.
نعم.
بالدواء وقبلته بكل شيء.
طيب.
وأعطاني دارين.
طيب أخي محمد، الشيخ يريد أن يسألك.
نعم.
إخوانك جميعهم كبار مرشدين ولا فيهم صغير وفيهم؟
هل إخوانك كبار أم صغار؟
كبار، كلهم من 40 لفوق، 40 عام، 35 لفوق.
كبار.
نعم، يعني وليس راضين عن هذه القسمة.
كل واحد شد أعطاه داره والفدان وكل شيء، كل واحد أعطاه حقه.
وخصك أنت بزيادة؟
نعم.
إيه، لأنني أنا الذي قابلته بالدواء وهم يشتمونه ويضربونه ومخلى ما داروا له.
طيب. واضح السؤال، واضح.
صافي إن شاء الله.
واضح. نعم. سؤال آخر أخي محمد.
جزاك الله عنا خير. صافي.
وإياك تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك أخي محمد. طيب، معنا من السعودية محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك.
حياكم الله.
كفارة الجماعة في نهار رمضان عن الإطعام، هل تجزئ شراء 6 أكياس بودرة من الأكياس الكبيرة على 45 كيلو ونوزعها على 6 أسر، الأسرة الواحدة أكثر من 10 أشخاص، هل يجزئ هذا أم لا؟
نعم.
طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله أخي محمد. طيب، في اتصال. طيب، نبدأ في أسئلة أيضا، نبقى في أسئلة حساب البرنامج في تويتر. أيضا تقول، أخي لا يصلي أبدا مهما نصحناه، فما حكم إيقاظي له للجامعة مع العلم أنه لا يصلي الفجر؟
ترك الصلاة كفر على الصحيح، لحديث جابر عند مسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ولمراه الخمسة إلا أبا داود حي بريدة العهد الذي بينه والصلاة من تركها فقد كفر، ولحديث أم سلمة لما ذكر علينا الأئمة قال أفلا ما بهم قال لما صلوا في لفظ ما أقاموا فيكم الصلاة، ولا حديث في هذا كثيرة في هذا الباب. وجامع حديث عبادة صلاة الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا. فسر في مسلمة قال ما صلوا، فدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح فيه. وعلى هذا نقول ما دام أنه ناصح فهو ليس خاف عليه الأمر، لأنه إنما يشكل لو كان خفي عليه الأمر، قد يقال إنه حصل عنده شبهة ويحتاج إلى البيان. فما دام أنه يعلم ونوصح وبين له الأمر فلا حجة له ولا عذر له، والحجة عليه قائم والعذر ساقط. ففي هذه الحالة الواجب مناصحته والاستمرار، نقول الواجب مناصحته والاستمرار. ثم يعني الحال معه يختلف، نقول إن كان فيه مصلحة ويرجى أن يرجع ويتوب إليه سبحانه وتعالى فلا مانع من إقامة للجامعة، لا مانع من التعامل معه بالتعامل الحسن، بل هذا هو المطلوب في الحقيقة. لأن اليوم المضلات والعوائق والشبهات كثيرة، خاصة لمن يتعرض لها عبر الفضائيات وعبر الانترنت ونحو ذلك، فالواجب احتواؤه والواجب مناصحته كما تقدم في السؤال الذي قبل في سؤال من يسعى والده. فعليها أن تناصحه، عليها أن تحسنه الإحسان إليه، وكما قال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا إذا كان في أمور الدنيا، فكيف إذا كان من تكون المعاداة بينك وبينه لأمر أمور الدين، لأمر أمور الدين، ومع ذلك تحسن إليه، ومع إذا يسيء وأنت تحسن، أو هو يسيء وأنت تحسنين إليه، وتعملين معه المعروف وتعينينه مثلا على أمورها التي هي في الحقيقة ضرر عليه ما دام أنه لم يقم بما أوجب الله عليه، لكن القصد من ذلك لعله يرجع لعله يتوب، فقل استمري على ما أنت عليه واكثري له من الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم.
اللهم آمين. تسأل أيضا تقول عند نومي صباحا هل أقول أذكار الصباح أو النوم؟
لا، نقوم الأذكار معلقت بالليل وبالنهار، يعني ما جاء من الأذكار في الليل يقال الليل، وما جاء من الأذكار في النهار يقال النهار. وكذلك نقول مسألة ذكر الصباح تقال صباحا ولو كان إنسان سهر، لأنه يقول اللهم نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره، ويقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. ما يقول إنسان حينما يريد أن ينام بعد الفجر ما يقول اللهم بك أمسينا، لا، يقول أذكار الصباح، لا يقول أذكار، لأنه لا يقلب الآية ولا يقلب السنة الكونية. ولو كان أنه هو مثلا يريد أن ينام، والإنسان ربما ينام في الليل وربما ينام أيضا وينام بعد الفجر، فلهذا يقول في الليل أذكار المساء ولو كان يعني ساهرا، ويقول أذكار الصباح ولو كان يريد أن ينام. فالمعنى الذي علقت به الأذكار بانشقاق الصبح، ويسأل خير هذا اليوم منذ أن يصبح إلى يمسي حينما يصبح، ويسأله أيضا سبحانه وتعالى بركة الليلة وخير هذه الليلة وخير ما بعدها في تلك الليلة ولو فرض أنه لم ينم تلك الليلة. نعم
نعم. أحسن الله إليكم. نبدأ في أسئلة المتصلين. ألو، طيب معنا الأخت أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن الشيخ؟
نعم الشيخ أسمعك، تفضلي.
يا شيخ أختي عليها قضاء من سنتين ما صامته، وهل يكفيها القضاء أم تدفع كفارة؟
طيب ما السبب؟ في سبب معين؟
أي كانت حامل وتعبانة فكريا.
طيب
يعني تواصل بها تعب حتى رمضان الثاني ما تمكنت من القضاء؟
لا.
طيب تسمع الإجابة. سؤال آخر عبد الرحمن.
أي هل يجوز تصفح القرآن من جوال لمسة بوجود العذر الشرعي؟
طيب عن طريق الأجهزة؟
ايه.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
شكرا.
شكرا لك. طيب الأخت شاهد شيخ عبد المحسن تسأل تقول بلع أكرمكم الله البلغم هل يؤثر على الصيام؟
البلغم وقع في خلاف، ومنهم من فرق بين ما ينزل من الصدر وما ينزل من الرأس، وقالوا إنه ما ينزل من الرأس فإنه لو نزل إلى ثم ابتلع فيفطر، وإن كان من الصدر فإنه لا يفطر. والصحيح أنه لا فرق بينهما، وأن العلة هو خروج البلغم. فإذا كان البلغم ينزل من معدنه إلى الجوف في هذه الحالة لا يفطر، وكذلك ينزل من الصدر، وكذلك لو نزل مثلا من الرأس ثم نزل إلى الفم ثم يعني لم يتمكن مثلا من قذفه فنزل بغير اختياره إلى جوفه فلا يفطر، على القاعدة أنه إذا دخل شيء إلى جوفه بغير اختياره فإنه لا يفطر عند أهل العلم قاطبة. وكذلك أيضا الصدر لو أنه يعني خرج ثم بعد ذلك لم يتمكن من قذفه فنزل إلى جوفه فلا يفطر. إنما القاعدة في مثل هذا كل شيء من معدنه لا يؤثر، ولهذا الريق يبتلع الإنسان ولا يفطر، ومع ذلك لو أنه أخرج مثلا شيئا من رأسه ثم خرجت إلى الفم إلى محل الريق ثم ابتلعه عمدا أفطر، ولو كان الريق فإنه لا يفطر به. قال بعض العلماء في بعض المسائل فيما لو جمع الريق، لو جمع الريق هل يفطر به أو لا يفطر؟ الصحيح أنه لا يفطر، وإن كان جمعه على سبيل القصد فهذا خلاف الأولى وكرهه كثير من العلم، وإن كان لا يجتمع مثلا لأن يتحلى في جوفه في فمه فلا يضر. وكذلك أيضا على الصحيح لو أنه خرج الريق، بعض الناس حينما يتحدث يجتمع زيد الريق ويكون على الشفتين وعلى جانب الشفتين، فلو أنه مثلا أخرج لسانه ومسح فالصحيح أنه لا يفطر به لذلك. وكذلك أيضا على الصحيح لو أخرج لسانه وفيه ريق، لو كان يتحدث مثلا فأخرج لسانه لسبب وكان عليه ريق ثم رده إلى جوفه فإنه لا يفطر، بخلاف ما لو أنه أخرج الريق مثلا إلى خارج الفم مثلا أو على أصبعه ثم ابتلعه فإنه يفطر. أما إذا كان على اللسان ولو خرج لسانه من فمه فإنه في حكم الداخل، لأن أصل اللسان في الجوف، مثل مثلا الإنسان اللي يكون في مثلا في المسجد معتكف وتكون رجلاه قارتين في المسجد ويخرج يده إلى خارج المسجد، نقول لا يضره ولا يكون خارج من المعتكف، ولو كان يعني نذر اعتكاف نقول هذا الفعل لا يجوز، لأن ما دام أن رجليه لم تخرجا وقارتان في المسجد فلا يضره. وهكذا أيضا اللسان أصله في جوفه فخروج الريق على لسانه لا يضر. فالمقصود أن هذه الصورة كما تقدم إذا نزل الشيء من معدنه إلى جوفه فالصوم صحيح.
نعم أحسن الله عليكم. أيضا تقول حكم قراءة سورة البقرة وسورة ياسين لأجل قضاء أمر معين من المرد منه.
سورة البقرة ثبت فيها الحديث، ثبت في حديث مواسى بن سمعان فيها وأنها اقرأوا البقرة، اقرأوا بقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة فإنها لا تستطيعها، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وهم السحرة. وأيضا جاء في البقرة في ذكر آية الكرسي، فضل آية الكرسي كما هو معلوم البخاري معلقا حديث أبي هريرة مجزوم به، وكذلك في آخر البقرة الآيتين حديث مسعود في الصحيحين، وجاء أيضا في أخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام في ذكر الآيتين من آخر سورة البقرة في حديث النعمان بن بشير وأن لها لسانا وشفتين، هذه في آية الكرسي، وأن لها لسانا وشفتين تقدس الرحمن عند ساقي العرش. فهذه فضائل جاءت في سورة البقرة عموما، وجاءت في آية الكرسي، وجاء في آخر البقرة، وجاء في أوائل سورة البقرة خمس آيات آثار موقوفة على ابن مسعود عند الدارمي وغيره، فهذا معلوم، وقراءتها لها فضل عظيم. فمن قرأها لدفع شر ودفع ساد ودفع السحر فهذا نوع من التداوي فلا بأس به، وينوي بذلك التعبد لله سبحانه وتعالى. أما قراءة من شيء خاص لحاجة معينة فلا، ما لا أدري يعرف هذا لها أصل، مثل قراءها لأجل وظيفة، لأجل مال، لكن عموما التقرب إليه سبحانه وتعالى ودعاؤه وسؤاله، مثل يقرأ القرآن ثم يسأل الله سبحانه وتعالى حاجة من حاجات الدنيا لا بأس، مثل ما لأنه نوع من الثناء والدعاء ودعاه سبحانه وتعالى، وأعظم الثناء وأعظم الدعاء هو أن تتلو كلامه سبحانه وتعالى وتسأله بعد ذلك، هذا لا بأس به. أما ياسين فلم يثبت فيها خبر، لم يثبت فيها، جاء فيها عدة أخبار لكنها لا 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 يصح فيها. والمشروع هو قراءة القرآن عموما وقراءة بعض السور وبعض الآيات وبعض السور وبعض الآيات التي ورد فيها فضل خاص، قصد هذا لا بأس به. نعم
نعم أحسن إليكم. تقول أيضا أو تسأل عن استنشاق الماء ودخوله للحلق، هل يؤثر على الصيام؟
الاستنشاق اختلف العلماء فيه، هل يفطر مطلقا أو لا يفطر مطلقا إذا نزل جوف، أو يفرق بين المبالغة وعدم المبالغة، ثم اختلفوا في المبالغة، هل هي بمجاوزة ثلاث مثلا أو المبالغة هي بالمبالغة في نفس الاستنشاق. والصحيح أن المجاوزة الثلاث هذا منهي عنه، حديث عبد الله بن عمرو العاص فقد أساء وتعدى وظلم. وعلى هذا نقول كما حديث لقيط بن صبر عند الخمسة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق. المشهور مذهب أحمد رحمه الله جماعة أنه، وإحدى الروايتين عنه بل إحدى الروايتين عنه، أنه لو بالغ في الاستنشاق فنزل إلى جوفه من غير قصد فإنه لا يفطر. وذهب بعض العلم إلى أنه يفطر إذا بالغ في الاستنشاق، لأن الاستثناء من النفي، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والأظهر والله أعلم أنه لا يفطر بذلك، لكن عليه أن لا يبالغ خاصة في حال الصوم، أن لا يبالغ خاصة في حال الصوم. فإذا كان الإنسان في حدود، معنى أنه استنشق ثلاث مرات وأدخل الماء إلى أنفه، ثم كان قصد من ذلك هو إزالة الأذى، ففي هذه الحالة ثم نزل عن غير قصد، فالأظهر أنه لا يفطر، وذلك أنه نزل بغير اختيار. والقاعدة أن ما نزل بغير اختياره فإنه لا يفطر به، خاصة أنه في عبادة، أنه في عبادة، وإن كان الأصل أنه لا يبالغ، وذلك أن الصائم في الغالب يقل الأذى من جهة أنه ممسك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات، ومن في هذه الحال يقل الأذى في الأنف، فلا ينبغي المبالغة لظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان القول بالتفطير قول قوي خاصة مع العلم بالنهي، أما إذا كان لا يعلم بالنهي فلا يفطر، يعني قد يقال على سبيل القطع، أما إذا كان يعلم النهي ثم أقنع ذلك هذا موضوع النظر، وإن كنا نقول القول بعدم تفطيره هو الأقرب.
نعم نعم أصلح عليكم. المخرج يشير إلى ست دقائق.
نعم.
لدي أسئلة. الأخ مسعود من ليبيا يسأل عن القنوت من أول ليلة.
القنوت مشروع سنة. نعم. وثبت قنوت الوتر وثبت قنوت النوازل. قنوت الوتر جاء في حديث أنس، جاء في حديث نعلم اللي هو قنوت الوتر، حديث الحسن بن علي أنه علمه عليه الصلاة والسلام الدعاء في قنوت الوتر، وحديث أنس أيضا جاء فيه وأنه كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام عند أحمد، وهو حديث صحيح. وجاء قنوت النوازل، قنوت النوازل، وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه هذا. فالقنوت مشروع، وذلك لما ثبت في حديث الحسن رضي الله عنه، حديث جيد، وكما تقدم الإشارة في حديث أنس. وبعض العلم يرى أنه يعني لو قنت بعضا وترك بعضا فالأمر في هذا واسع، ولله الحمد.
عليكم الإطالة في القنوت شيخنا،
إن كان هنالك أمر يستدعي الإطالة في القنوت لا بأس، مثل بعض الأمور وبعض النوازل، فيكون قنوته مثلا في صلاة الوتر دعاء قنوت، ويكون يستغل في الدعاء لإخوانه، خاصة في مثل حال إخواننا اليوم في سوريا، فيشرع لأهل الإسلام وخاصة في قنوت في الصلوات والقنوت لهم والدعاء لهم، وفي مثل هذه الأيام، هذه الهجمة الشرسة من هؤلاء النصيريين ومن يعينهم من الرافضة من بلاد إيران والعراق وبلاد الروم وأمثالهم، وكذلك من يعينهم من سائر الكفرة، فلا شك أنه يجب نصرتهم ويجب الدعاء لهم ويجب الاجتهاد بكل ما يكون سببا في ظهور. نسأل الله سبحانه وتعالى يؤيدهم وأن ينصرهم وأن يظهر دينه. نعم.
اللهم أمين. الشفع والوتر في تسليمة واحدة،
ثبت حديث سلمة أنه صلى عليه ثلاث ركعات وسلم في آخرين، وجاء في عدة أخبار. نعم. أخرى أيضا.
نعم. الأخ محمد بن إسبانيا يقول أن يعني قسموا أنه هو وأخوانه يعني تقاسموا الإرث ما بينهم بالعدل، ولكن يعني يقول أن أباه يعني زاد عليه بزيادة وخصه بزيادة، ويقول أن أيضا أنهم يهاجمونه بالشتم والسب، فما هو التوجيه في آخر؟
أقول نفس قسمة المال في حال الحياة، هذا يرى العلم أنه السنة والأولى ترك ذلك، ويدعه على قسمة الله سبحانه وتعالى، في أنه حينما يقسمه فيتركه وأمره الله سبحانه وتعالى، ولا يدري الإنسان، ولا يدري الإنسان من يموت أول ومن يعيش بعد ذلك. ثم قد يقسم المال قد يقسم المال ثم قد يولد له، ولهذا إذا ولد له وقع خلاف بين أهل العلم بعد ذلك، بعد خلاف من هذه المسألة فيها تفصيل كثير معروف لأهل العلم. لكن بالجملة لو أنه قسم القسمة يعني بينهم على القسمة العادلة على كتاب الله سبحانه وتعالى هذا جازه بعض العلم إذا كان القصد من ذلك مصلحة، خشي مثلا لو، وهذا من بعض الصورة يجوز فيها، إذا كان مثلا خشي إذا مات أن يعتدي بعض أولاده ويحرمون بعض أو بعض إخوانهم ويعتدون ويتسلطون فأراد ذلك وعنده بعض الدلائل فقسم لهذا، فهذا من المسوغات. وعلى هذا إذا كان خصه بشيء من المال وكان تخصيصه ليس على سبيل الحيف لكن لاستحقاقه لذلك لكونه أحسن إليه وأراد والده أن يخصه بذلك من باب حث إخوانه على برهم به، وخاصة أنه ذكر أنهم يسيئون إلى أبيهم ويؤذونه، هذا لا شك منكر عظيم. فإذا كانت العطية لا ليست على سبيل الحيف إنما على سبيل يعني أمر يتعلق بالولد بإحسانه إلى أبيه، وإن كان الولد لا يطلب جزاء بإحسان به لكن أبوه يريد ذلك حتى يحث بقية إخوانه فهذا لا بأس به.
نعم صحيحكم. كفارة الجماع الأخ محمد يسأل عن كفارة الجماع.
كفارة الجماع في رمضان كما بينها عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث عائشة أيضا كذلك وفي حديث هريرة مرتبة عتق رقبة فمن لم يجدها فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فيطعم 60 مسكين لكل مسكين نصف صاع، والصاع يعني يبلغ 2 كيلو وقرابة 100 غرام. وعلى هذا نقول إن أراد أن يخرج مثلا بالصاع بمقدار 4 أمداد يخرج مقدار مدين يعني مقدار مدين لكل مسكين، ف60 مسكين 120 مد بمد الرجل المعتدل، وإن كان كما قال بالدقيق لا يخرج بالمد لأنه في هذه الحالة إذا طحن فإنه ينفرش الطحين ويتسع فيكون المقدار في هذه الحالة أقل، وعلى هذا يخرج بالوزن الدقيق يخرج بالوزن فيخرج عن كل مسكين مقدار كيلو وقرابة 50 غرام لكل مسكين، هذا هو الكفار. وإن أطعمهم يعني الإطعام في الحقيقة يرى فيه الأصلح في ذلك، فإذا أخرج هذا القدر وأعطى 6 أسر وكانت كل أسرة هي مقدار 10 أنفس أو أعطى أكثر من 6 أسر واستوفى هذا العدد وهم كانوا من المحتاجين المساكين تجزي ولله الحمد.
نعم صحيح. نختم بأسئلة أم عبد الرحمن، سألت تقول لديها قضاء من 2 ماذا تفعل؟
إن كان كما ذكرت أنه تواصل بها الحمل ولم تستطع أن تصوم أو شق عليها الصوم في هذه الحالات تصوم بعد ذلك، إذا صامت رمضان الثاني تقضي ما تركته من رمضان الفائت ولا شيء عليها إلا مجرد القضاء، هذا إذا كان لعذر. وأما إن كان لغير عذر مثل يكون عندها فرصة للقضاء ولكنها فرطت فعليها التوبة من هذا الفعل وعليها قضاء هذه الأيام، وعليها عند جماهير العلماء وهو قول جمع من الصحابة أن تطعم عن كل يوم نصف صاع من بر أو رز لعدد الأيام التي أفطرتها.
نختم بهذا السؤال، تقول تصفح القرآن الكريم عن طريق الأجهزة لمن لديها العذر الشرعي؟
لا بأس بذلك لأنه لا يعتبر غسل القرآن ولا يعتبر يعني ملامسة، فلا بأس عن طريق الجوال وعن طريق يعني المحمول ونحو ذلك فلا بأس بذلك.
أحسن عليكم شيخ عبد المحسن عبد الغزام، بارك الله فيكم في علمكم.
بارك الله فيكم.
أنتم مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة والتي يمكنكم أن تشاهدوها بمشيئة الله كاملة على صفحة البرنامج في الفيسبوك. إلى أن نلتقي بكم غدا بمشيئة الله عند 4 عصرا نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.